أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. كان الكلام فيما سبق في هذه المسألة، وهو أن المظاهر هل يحرم عليه خصوص الوطن قبل التكفير، أو أن المحرم عليه هو عبارة عن ضروب الاستمتاعات، فكل استمتاع يكون محرما عليه. قلنا بأنه يظهر من عبارة الشهيد الأول هو الأول خصوص الوطن، خلافا للشيخ الطوسي، فقد ذكر الشيخ الطوسي وجماعة بأن المحرم عليه هو مطلق الاستمتاعات. فها هنا قولان، لابد ماذا؟ لابد من الإشارة إلى دليل كل منهما. أولا نذكر دليل الشيخ الطوسي القائل بأن المحرم هو مطلق الاستمتاعات للمظاهر، الذي أخره المصنف. وحاصل الدليل الذي ذكره الشيخ الطوسي، عليكم السلام، حاصل الدليل الذي ذكره الشيخ الطوسي على حرمة مطلق الاستمتاعات هو أنه إذا رجعنا إلى الآية، وهي الآية التي ذكرت حكم الظهار، حيث ذكر فيها فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى. الشيخ الطوسي يقول، نسألكم ما هو المراد من المسيس في قوله قبل أن يتماسى؟ يقول إذا فتحنا كتب اللغة لرأينا بأن المراد من المسيس هو مطلق المس، مطلق المس في الأبدان يسمى مسيس، فيشمل الاستمتاعات التي فيها المس، مثل ماذا؟ مثل اللمس باليد، مثل التقبيل، وما شاكل ذلك. فالآية تقول فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، والمراد من المسيس في اللغة هو مطلق التلامس بالأبدان، كل ما فيه لمس بالأبدان يكون مسيسا. فحينئذ يكون ضروب الاستمتاعات من التقبيل وما شاكل ذلك هو الموجب للتكفير. هذا ماذا؟ هذا دليل من؟ هذا دليل الشيخ الطوسي. وإلا يقول الشيخ الطوسي، لو قلتم بأن المراد من المسيس هو خصوص الوط للزم منه محذور. ما هو المحذور؟ يلزم إما النقل وإما الاشتراك. كيف؟ لأنه إذا فتحنا كتب اللغة نرى بأن المراد من المسيس هو المعنى الشامل للوطء وغيره، وأنتم تقولون بأن المراد من المسيس في الآية القرآنية من قبل أن يتماسى هو خصوص الوطء. فحينئذ صار للمسيس معنيان، المعنى الأول خصوص الوطء، والمعنى الثاني المعنى المطلق والشامل للوطء ومطلق التلامس. فإما أن تقولون بالاشتراك اللفظي، بمعنى أن الواضع قد وضع لفظ المسيس مرتين لمعنيين، مرة يراد منه الوطء، ومرة يراد منه ماذا؟ مطلق الاستمتاعات. وإما أن تقولوا بالنقل، بمعنى أنه هناك تعدد واضع، إلا أنه في اللغة كان موضوعا لمعنى عام، ثم صار نقل له بعد ذلك إلى معنى خاص، وهو خصوص الوضع. فنقل اللفظ الموضوع للمعنى العام إلى ماذا؟ إلى حصة من حصصه، إلى حصة وفر من أفراد ذلك المعنى. إن قلت خل يلزم النقل والاشتراك، نقول والنقل والاشتراك خلاف القاعدة، خلاف الأصل. ليش؟ لأن النقل والاشتراك كلاهما فيه تعدد واضح، ونشك بأن اللفظ هل وضع مرة أخرى لغير المعنى اللغوي أو لا. الأصل هو عدم الوضع الثاني، لا على نحو النقل ولا على نحو الاشتراك اللفظي. هذه قاعدة مضطردة، إذا شككنا أنه قد حصل
اشتراك لفظي أو حصل نقلون، يعني شككنا في الوضع الجديد، لأن الجامع المشترك بين النقل وبين ماذا وبين الاشتراك اللفظي هناك تعدد في الوضع، فحينئذ نشك هل حصل وضع ثاني أو لم يحصل وضع ثاني. الأصل هو عدم، هو عدم الواو، على أنه إذا كان مشترك لفظي يحتاج إلى قرينة لتعيين ماذا؟ لتعيين المشترك اللفظي. فمن قال لكم بأن المراد من المس هنا هو المشترك اللفظي الثاني للأول؟ إذن شفت المطلب؟ إذن ماذا؟ إذن يقول الشيخ الطوسي حينئذ لابد أن أرجع إلى المعنى، المعنى اللغوي لكي يصح ماذا؟ لكي يصح الاستدلال، يعني لكي لا يلزم الاشتراك أو الناقل. فحينئذ النتيجة النهائية أنه تجب الكفارة لضروب الاستمتاعات، إلا أن الشهيد الثاني استشكل على الشهيد استشكل على الشيخ وقال بأن الصحيح وما ذكره شهيدنا الأول الذي نشرح كتابه، وهو أنه لا يصح القول بأن المراد من ماذا؟ المراد من المس في الآية قبل أن يتماسه هو مطلق الاستمتاعات حتى مثل التقبيل وما شاكل ذلك. بل الصحيح أن يقال بأن المراد من المس في آية الظهار هو خصوص الوطء، فتدل الآية على وجوب تحرير الرقبة يعني الكفارة قبل أن يطأها، قبل الوطء. ما هو الوجه في ذلك؟ التفت لدى كلام الشهيد الثاني، يقول الشهيد الثاني هكذا نستطيع أن نصيغ مطلبه في قياس الاستثنائي، حاصله بأن المس الموجود في آية الظهار كالمس الموجود في آية المهر، ولكن المس الموجود في آية الظهار كالمس الموجود في آية المهر، فحينئذ يثبت المطلوب. وبعبارة أخرى، لو لم يكن المس الموجود في آية الظهار كالمس الموجود في آية ماذا؟ كالمس الموجود في آية المهر للزم الاشتراك اللفظي، لكن الاشتراك اللفظي باطل، فالمقدم باطل. كيف، ما هو هذا، يعني ما هو حاصل الملازمة بين المقدم والتالي، وما هو وجه بطلان التالي؟ يقول نحن عندنا آيتان في القرآن استعملت لفظ المس، الآية التي نحن فيها وهي آية الظهار، وآية أخرى في سورة البقرة آية 123 حسب الظاهر 123 تخريج هلا مخرج عنكم 123 صحيح 237 خب هذه الآية وهي آية المهر، فإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ولم تفرضوا لهن فريضة فنصف ما كذا كذا الآية، هاي شو آية المهر. خب فلفظ المس موجود في آية المهر وفي آية الظهار. لو رجعنا إلى آية المهر، لا إشكال ولا شبه عند الفقهاء بأن المراد من المس في مسألة المهر هو الوطء، ولهذا ذكر في باب النكاح في كتاب المهر بأن المرأة التي قد عقد عليها الشخص تستحق تمام المهر بالمس يعني بالوطء، وإلا إذا لم يطأها فتستحق نصف المهر. فإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن يعني قبل أن تطأوهن، خب فلو ولم تفرضوا لهن فريضة، هي آية ثانية يعني بحث آخر، فلهم ماذا؟ فلهم نصف المهر، هي معنى الآية فلهم نصف المهر. فلا إشكال أن المس الموجود في آية المهر هو خصوص ماذا؟ خصوص الوطء. فحينئذ إذا كان المس في آية المهر خصوص الوطء، هنا أيضا لابد أن يكون المس الموجود في آية الظهار خصوص الوطء. لماذا؟ لأنه لو لم نقل بأن المراد من المس في كلا الآيتين معناهما واحد للزم الاشتراك اللفظي. كيف الاشتراك اللفظي؟ يعني يكون للمس ماذا؟ يكون للمس معنيان، المعنى الأول خصوص الوقت ويكون الاستعمال حقيقي، والمعنى الثاني مطلق الاستعمالات ويكون الاستعمال حقيقي. خب فحينئذ لو قلت لها معنى يلزم الاشتراك اللفظي، خب ولكن الاشتراك اللفظي ماذا؟ باطل، لأن الاشتراك اللفظي كما بينا فيه تعدد واضح، والأصل هو عدم تعدد الأصل هو عدم تعدد الواضح. فحينئذ إذا كان الأصل هو عدم تعدد الواضح، فحذرا من الاشتراك اللفظي وهروبا من الاشتراك اللفظي، لابد أن نقول بأن المس في آية الظهار كالمس في آية ما، واضح فكرة الاستدلال. خب الشهيد الثاني التفت إلى إشكال على نفسه، يقول أنت هربت من الاشتراك اللفظي لكن وقعت في شيء أسوأ من الاشتراك اللفظي، وهو النقل. كيف؟ لا إشكال ولا شبهة، كما قال الشيخ الطوسي أنه لو فتحنا كتب اللغة فإن المراد من المس هو مطلق التلامس بالأبدان، فلو خلينا واللغة لكان المس ظاهرا في مطلق ماذا؟ في مطلق المس. وأنت تقول الآن في النتيجة بالأخرى، ماذا قلت في النتيجة النهائية؟ أن المراد من المس في آية المه والمس الموجود في آية الظهار، والذي يهمنا الآن آية الظهار، بأن المس في آية الظهار هو خصوص الوقت، وأنت لا تقبل الاشتراك اللفظي، فلا بد أن تقول بالنقل، يعني أنه قد نقل لفظ المسيس من المعنى اللغوي العام الشامل للوطي وغيره إلى حصة خاصة وهو خصوص الواض، فيلزم على ما ذكرته ماذا؟ النقل. وإن هربت من الاشتراك اللفظي، والحال أن الالتزام بالاشتراك اللفظي أولى من الالتزام بالنقل، فقد هربت من شيء ووقعت في شيء أسوأ. لماذا؟ ما هو الوجه؟ أنه الاشتراك اللفظي أهون من الناق، لأن لو أتينا إلى الاشتراك اللفظي والناق كلاهما فيه ماذا؟ فيه اشتراك، في جهة اشتراك وفي جهة افتراق. جهة الاشتراك في تعدد وضع، على النقل في تعدد وضع، وعلى الاشتراك اللفظي هناك تعدد للوضع، إلا أنه في النقل هناك أيضا مؤن زائدة. المؤن الأولى هجران المعنى الأول، المؤن الثاني أن المعنى الثاني يلاحظ فيه المناسبة مع المعنى الأول. الاشتراك اللفظي لا نحتاج لا إلى هجران المعنى الأول، ولا نحتاج إلى ملاحظة المناسبة بين المعنى الأول والمعنى الثاني، ففي النقل هناك مؤن زائدة وجودية، يعني لا بد أن يلحظ الواضع. ماذا يلحظ الواضع؟ المعنى الأول والمناسبة بينه وبين المعنى الأول، لا بد أن يتحقق الهجران، والأصل هو عدم الهجران، والأصل هو عدم ماذا؟ عدم ملاحظة ماذا؟ عدم ملاحظة لحاظ المعنى الأول. فحينئذ أنت هربت من شيء وهو الاشتراك اللفظي ووقعت فيما هو أسوأ من تفتين المطلب للإشكال، فكيف تجيب عن هذا الإشكال؟ فلا يمكنك أن تقول، يعني النتيجة النهائية لا بد أن تلتزم بإحدى الأمرين، إما الاشتراك اللفظي وإما النقل، فالتزم بالاشتراك اللفظي أولى من الالتزام بالنقل. كيف نلتزم بالاشتراك اللفظي؟ نقول بأنه لفظ له لفظ ماذا؟ لفظ المسيس قد وضع مرتين، مرة لخصوص الوقت وهو في آية الماء، ومرة في المعنى العام الذي هو ماذا؟ الذي هو شامل الوطء وغيره، وهو ما استعمل في آية ماذا؟ في آية الظهار. فكيف تجيب؟ فكيف تجمع الآن هدف تشوف الفكرة؟ كيف تجمع بين مقالتين، بين أن المعنى اللغوي ماذا؟ للمسيس هو مطلق الاستمتاعات، وبين قولك بأن المس المراد منه في الآية هو خصوص الوطء، كيف تجمع بينهما؟ بدون لزوم اشتراك لفظي أو ناقل. قول الشهيد الثاني نستطيع أن نأتي بماذا؟ بطريقة للجمع. عندنا طريقتين للجمع، طريقة الأولى الالتزام بالمجازية، والطريقة الثانية الالتزام بالاستعمال الحقيقي. كيف؟ قد يقال نلتزم بالمجاز. كيف نلتزم بالمجاز؟ يعني نسلم معكم. هذا لم يذكره هنا، قال أولى من المجاز، لكن ذكره أيضا في ماذا؟ في كتاب ماذا؟ في كتاب المسالك. يقول نستطيع أن نلتزم بالمجازية. كيف؟ نقول هنا أن اللفظ بلحاظ معناه اللغوي موضوع للمعنى العام الشامل للوطء وغيره، فاللفظ وضع للمعنى العام، ومن أفراده ماذا؟ الوطء. له أفراد متعينة، الوطء، اللمس، التقبيل، من أفراد المعنى العام هو الوطء. واستعمال المعنى العام في حصة من حصصه يكون استعمالا ماذا؟ مجازيا لو حقيقيا؟ حقيقي لو مجازي، يعني لفظ موضوع إلى معنى عام شامل للأفراد المتعددة أتينا واستعملنا في خصوص حصة خاصة، يكون هذا الاستعمال استعمالا مجازيا. وإذا كان هذا الاستعمال مجازي فحينئذ نلتزم بالمجاز، فنقول بأنه استعمل في آية الظهار في خصوص حصة من حصصه ويكون مجازان. والمجاز يقولون أولى من الاشتراك اللفظي وأولى من النقل. لماذا؟ لأن في المجاز ما عندنا تعدد وضع، عندنا وضع واحد، استعملنا اللفظ الموضوع لمعنى إلى معنى آخر لقرينة، فلا يوجد تعدد وضع. فإذا دار الأمر بين المجاز وبين النقل والاشتراك نلتزم بماذا؟ نلتزم بالمجازية، لأنه لا يوجد فيه تعدد وضع، وهناك قرينة على المجازية في المقام. والقرينة هو أن القرآن لا يستعمل ماذا؟ لا يستعمل التصريح في الألفاظ القبيحة، يعني ما يعبر أنه ماذا، ما يعبر تعبير مثلا وط أو دخول، يعني تعبير كثيرا ما، يعني كثيرا ما يأتي بقضية ماذا، الكناية، يكني عن الألفاظ القبيحة بماذا، بالألفاظ بالمماسة بالتماس. فعندنا قرينة، وهي قرينة الغلبة، أن الشرع والقرآن لم يستعمل الألفاظ القبيحة في القرآن. في الأخر يعني المهم أنه دار بين المجاز والاشتراك والنقل، فيقدم المجاز. هذا الجواب الأول. لكن في هذا الجواب تلاحظون في هذا الجواب بأنه المصنف التزم بأن الاستعمال استعمال مجازي في الآية، ليس استعمالا حقيقيا، وهذا ما ذكره في المسالك. أما ما ذكره هنا يقول لا، جواب أفضل مما ذكره في المسالك. يقول نحن لا نلتزم هنا بالمجازية، بل نقول هنا استعمال حقيقي مو استعمال مجازي. يعني نؤمن من جهة بأن المسيس في اللغة العربية موضوع للمعنى العام الشامل للوطء وغيره، هاي نؤمن بها. ونؤمن أيضا بأن المراد من المس في الآية يتماسه وخصوص الوطء، ولا يلزم لا النقل ولا الاشتراك ولا المجاز، بل يلزم استعمال الحقيقي. كيف مولانا العزيز؟ يقول نحن نقول بأن لفظ المسيس مشترك معنوي. وش يمرنا مشترك المعنوي؟ يعني لفظ عام وضع لأفراد متعددة كالإنسان، فإن الإنسان يكون من المشتركات المعنوية، بحيث أن هذا الكلي له أفراد متعددة.
يكون كلي متوقع على الجزء المشترك يكون عين كالعين.
لا، ديك مشترك لفظي ومشترك معنوي، ديك مشترك لفظي، الإنسان مشتركون مع معنوي، انطباق اللفظ على أفراده بنحو بمعنى واحد. الإنسان هو الحيوان الناطق، ينطبق على جميع أفراد الإنسان بمعنى وهو الحيوان الناطق، فيكون مشتركا معنويا. خب إذا كان مشترك معنوي، يقول استعمال المشترك المعنوي واللفظ الموضوع لأفراد متعددة على حصة من حصصه، هذا مو استعمال مجازي كما توهمتم في القول بالمجازي، بل هو استعمال حقيقي مو مجازي. كيف؟ نقول الإنسان لفظ مشترك معنوي بين أفراد متعددة. لو قلت رأيت إنسانا وتقصد من الإنسان زيد، هل يكون هذا الاستعمال مجازي أو حقيقي؟ يكون الاستعمال استعمالا حقيقيا. ليش استعمال حقيقي؟ لأن الإنسان وضع للحيوان الناطق، وزيد أحد أفراد الحيوان الناطق، فعندما تقول رأيت زيد، رأيت إنسانا، وتقصد أنت زيد، يعني رأيت حيوانا ناطقا، لأن هذا الكل موجود في ضمن أفراده. لما كان الكل موجود في ضمن أفراده فلو استعمل الكل الطبيعي في بعض حصصه، والحال أن الكل موجود في الحصة، يكون هذا الاستعمال استعمال ماذا؟ استعمال حقيقي. فإطلاق المسيس الموضوع لمطلق التماس بالأبدان على حصة من حصصه وهو الوطء يكون استعمالا حقيقيا. ليش؟ لأن الوطء من مصاريق المس. فإذا كان استعمالا حقيقيا يكون ماذا؟ يكون ليس فيه لا نقل ولا اشتراك لفظي ولا مجاز، بل يكون استعمالا حقيقيا. ملتفتين المطلب؟ لأن نقرأ بعد ذلك نعلق شيء. أما يقول ويفهم من قوله بمعنى تحريم وطئها حتى يكفر أن غير الوط من ضروب الاستمتاع لا يحرم عليه، وهو أحد القولين في المسألة، خلافا لقول من؟ خلافا لقول الشيخ. أنا قدمت قول الشيخ على قول ماذا؟ على قول المصنف. ليش؟ لأن المصنف بيقول ومما ذكر ما يتضح الرد على الشيخ، فلا بد أن نبين كلام الشيخ أولا، ثم بعد ذلك نرى كلام من؟ كلام المصنف. بعد ذلك كيف نرى بأنه كلام المصنف ماذا يلزم منه دفع كلام إيش الشيخ؟ كلام الشيخ اندفع ليش؟ يقول لأنه يلزم الاشتراك أو النقل. قلنا لا يلزم لا الاشتراك ولا النقل، وحفظنا على المعنى الحقيقي يقول لظاهر قوله تعالى من قبل أن يتماسى، إذ الظاهر منه يعني من يتماسى يعني من المسيس المستفار من يتماسى الواقع. من وين قال لكم بأن المراد منه الواقع؟ قال كما في قوله تعالى من قبل أن تمسوهن في آية ماذا؟ في آية المهر، في الآية آية المهر التي دلت على تشريع المهر. يقول وإن كان بحسب اللغة أعم منه من الواقع، يعني نسلم معكم بأنه ماذا؟ بأنه في المعنى اللغوي المراد من المسيس أعم من الواقع، فيكون المسيس في اللغة مشترك مع معنوي. خب حذرا، هذه إشارة إلى ماذا؟ إذ الظاهر منه الواقع حذرا من الاشتراك. أنا بيّنت هذا المطلب، أنتوا حاولوا أنه كيف تستخرجون هذا المطلب، هي أهمية اللمعة، أنك أنت بعدين كيف تستخرج المطلب وتصيغه من عبارة اللمعة، وإلا مصنف فيه لا من التداخل. شوف حذرا، هذه إشارة إلى ما تعليل لماذا؟ تعليل لأنه الظاهر منه الوقت. ليش الظاهر منه الوقت كما في قوله تعالى من قبل أن تمسوهن؟ قول المس في آية الماء هو الوقت، والمس في آية الظهار هو مطلق المعنى اللغوي. يقول لا يلزم الإش اشتراك. قال حذرا من الاشتراك، الاشتراك اللفظي ولا يرد هالإشكال. خب انت هربت من الاشتراك اللفظي وضعت وقعت فين؟ في الناقل. يقول ولا يرد على ما ذكرنا استلزامه النقل، استلزام ما قلنا النقل، أو استلزام تفسير المس بالوقت النقل. ليش؟ يقول لا ولا يرد استلزامه النقل والاشتراك خير من، والحال أن الاشتراك خير من، فهربت من شيء وهو الاشتراك اللفظي، ووقعت فيما هو أسوأ من وهو القول بالنقل. وقد بينا أنه لماذا النقل، لماذا الاشتراك خير من ماذا؟ من النقل. واضح الفكرة أنه لماذا الاشتراك بينا في هذا. خب ليش ما يلزم؟ يقول الصلاح يقول المصنف لأنه لا يلزم لا النقل ولا الاشتراك. ليش؟ قال لأننا نجعله يعني نجعل المس متواطئا يعني صادقا على أفراده على نحو التساوي. هاي فائدة المشترك المعنوي، المشترك المعنوي ينطبق على أفراده بمعنى بمستوى واحد على نحو التواطئ لا على نحو التشكيك. مثل ماذا؟ مثل الإنسان الموضوع إلى ماذا؟ إلى أفراد الإنسانية من المتشتركة أو المتواطية كما درسنا في المنطق، من الأمور المتواطية. ما في إنسانية فلان أقوى من إنسانية فلان. يقول لأن نجعل المس متواطئا على معنى يشترك فيه كثير. ما هو المعنى ده؟ قال وهو تلاقي الأبدان مطلقا، له المعنى اللغوي. وإطلاق هذا المعنى على الوقت استعمال اللفظ في بعض أفراده. خب هذا وش في؟ يقول هذا استعمال حقيقي مو مجازي. ليش؟ قال وهو أولى منهما، يعني ما ذكرناه استعمال اللفظ في بعض أفراده الذي هو حقيقي أولى من النقل والاشتراك اللفظي ومن المجاز أيضا. يعني هذا استعمال ماذا؟ حقيقي، مع أنه في المسالك قال أنه استعمال مجازي. شوف العبارة في المسالك، يقول أن هذا الاستعمال استعمال مجازي مو استعمال حقيقي، فكيف هنا تقول بأنه استعمال ماذا؟ استعمال حقيقي.
ما جاء الدليل على أنه مختص بالوقت؟ جاء أنه إذا قلنا أنه هذا الوقت لا يستلزم هذه الإشكالات لا تستلزم.
لحظة شوي، لحظة خلينا نشوف. شوف العبارة هنا في المسالك، يقول وأجيب الشهيد الثاني، يقول باستلزامه النقل أو الاشتراك. خب إذ لا خلاف في عموم معناه لغتان، وجاز استعماله في بعض أفراده مجازا وجاز استعماله في بعض أفراده مجازا وهو أولى منهما. يعني المجازية أولى من ماذا؟ النقل والاشتراك. ما ادعى أنه استعمال حقيقي، يقول وأولى منهما ومن المجاز، مع أنك أنت في المسلك تقول هذا استعمال مجازي في صفحة 530. فكيف نجمع بين العبارتين؟ في تهافت، لا في تهافت. الآن بغض النظر عن عبارة المصنف، استعمال اللفظ الموضوع لمعنى كلي في بعض أفراده، هذا الحين إحنا بيننا وبين بعض استعمال حقيقي أو استعمال مجازي؟ نقول هو استعمال حقيقي وهو استعمال مجازي، ولا يلزم التناقض لاختلاف الاعتبار. كيف؟ تريدون ندخل في المطلب له؟ هذا مطلب مهم. نقول إذا كان عندك معنى عام مشترك معنوي، يعني وضع لأفراد معينة، ونمثل بالإنسان، الإنسان وضع لأفراد اللي هو الحيوانية الناطقية، هذا الحيوان الناطق له أفراد متعددة، زيد، بكر، عم، خالد. نسأل هل استعمال الإنسان في زيد وبكر وعم في خصوص فرد من أفراده هذا استعمال مجازي أو استعمال حقيقي؟ نقول قد يكون استعمال حقيقي بلحاظ وباعتبار، وقد يكون استعمال مجازي باعتبار آخر. بيان ذلك. نقول أولا، ما معنى الاستعمال المجازي؟ معنى الاستعمال المجازي هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. إذا اتضح المراد من الاستعمال المجازي نأتي ونسأل في المقام. الشخص إذا قال رأيت إنسانا وهو يريد زيد، يريد حصة من حصص وفرد من أفراد الكلي، هل هذا استعمال اللفظ في غير ما وضع له أو استعمال اللفظ في ما وضع له؟ فإن كان استعمال اللفظ فيما وضع عليه يكون استعمالا حقيقيا، وإن كان استعمال اللفظ في غير ما وضع عليه يكون استعمالا مجازيا. ها، نقول أنت أيها المتكلم ماذا تريد من رأيت إنسانا؟ هل تريد زيد الذي فيه الإنسانية والخصوصيات المميزة؟ تفتكر زيد فيه حيوانية ناطقية وفيه الخصوصيات المميزة من الأعراض وخصوص مكان واللون والسواد والبياض والمتن ومشاكل ذا والضعف ومشاكل ذلك. فإذا أطلق الإنسان وأريد منه المعنى الجامع الحيوانية الناطقية والخصوصية يكون استعمال اللفظ في غير ما وضع لا، لأن لفظ الإنسان موضوع للجامع وهو الحيوانية الناطقية، فإطلاقه على الجامع والخصوصية أيضا يكون استعمال اللفظ في غير ما وضع لا، فيكون استعمالا مجازيا. لكن إذا قلت رأيت إنسانا وتريد زيد، وتريد زيد بمعنى تريد المعنى الجامع في زيد للخصوصية، لأن زيد في هو فرد من أفراد الكلي والكلي موجود في ضمن أفراده، فعندما قلت رأيت زيدا يعني عندما قلت رأيت إنسانا تريد زيد الذي فيه الحيوانية الناطقية بغض النظر عن الخصوصيات المشخصة، فنقول أنت استعملت اللفظ وهو الإنسان في أي معنى؟ في المعنى الجامع هو الحيوانية الناطقية، فيكون الاستعمال استعمالا حقيقيا. فحينئذ كون استعمال حقيقي أو كون استعمال مجازي هذا خاضع لإرادة المستعمل، فإن أراد من الاستعمال هو استعمال الكلي في ضمن الفرد مع خصوصية الفرد يكون استعمال مجازي، وإن كان يريد استعمال المعنى الكلي في الفرد لا بقيد الخصوصية يكون استعمالا حقيقيا. نأتي إلى المقام، اتفق؟ إذا اتضح المراد نأتي إلى البحث. عندك مسيس وعندنا واط، ما هو المراد من المس والمسيس؟ ومطلق التلاقي بالأبدان، هذا معنى الجامع مطلق التلاقي في الأبدان، يصدق على التقبيل بأنه تلاقي بالأبدان، ويصدق على المس باليد لأنه تلاقي بالأبدان، ويصدق على الوط بأنه تلاقي بالأبدان. وأنت هنا في الآية استعملت لفظ المسيس اللي هو معنى المشترك في خصوص الوط، اتفق؟ نقول حينئذ نسأل أنت تريد الوط بما فيه المعنى الجامع وهو مطلق التلاقي بالأبدان مع خصوصية الوط وهو الإدخال، أو بدون خصوصية الإدخال اللي هو الوط؟ إن كان لاحظت الخصوص يكون استعمال ماذا؟ مجازي. وإن ما لاحظت الخصوص يكون استعمال حقيقي. وأنت المفروض هنا تريد خصوصية ما تريد خصوصية؟ تريد الخصوصية ولا لو تريد الخصوصية يكون هذا من باب المثال إلى الجامع مطلق التماس بالأبدان. فيرجع الكلام إلى من؟ يرجع الكلام إلى كلام الشيخ ويتم كلامه شيخ ضروب الاستم استمتاعات. فأنت عندما استعملت المسيس في الآية استعملت المسيس في التلاقي بالأبدان بقيد أن يكون في خصوصية وهو كونه بوطئين. فيكون هذا الاستعمال استعمالا مجازيا لا استعمالا حقيقيا. نعم إذا كان استعمال مجازي لكن هو أولى من النقل والاشتراك فيتم ماذا؟ فيتم الجواب أيضا لكن على كونه مجازا.
شيخ سؤالي كان لو الشيخ الطوسي ذكر إشكال بأن لا يصح أن نخصصها بسبب الاشتراك أو النقل. إنزين الشيخ الشهيد الثاني رفع الإشكالين بس لا يحب.
الشيخ الطوسي ما ذكر هذا إشكال. الشيخ الطوسي قال لو قلنا بأن المراد من المس في الآية هو ضروب الاستمتاعات للازم النقل أو الاشتراك. نقول إحنا لا يلزم لا النقل والاشتراك يلزم شيء ثالث
ضروب الاستمتاعات أو خصوص
الاشتراك. هذا المصنف أهملها في المسالك بينها. هل المراد ضروب الاستمتاعات التي فيها لمس أو مطلق الضروب حتى بالنظر؟ هذا المصنف أهملها أن يعبر ضروب الاستمتاعات الظاهر من عبارة شموله لمطلق الاستمتاع حتى وإن لم يوجد فيه المس. التفت؟ لأنه في المسالك هناك ذكر بعضهم أنه كأن خصص بالاستمتاع الموجود فيه اللمس. لهذا ما مثلت بالنظار مثلت بالتقبيل وباللمس باليد.
لو الشهيد الثاني إني يقول أنه ما يوجب الكفارة أو ما يحرم هو المس مطلق المس أو
الشهيد الثاني؟ يقول الوقت خصوص الوقت
خصوص الوقت. هذا أنا أقول إنه شيخ الطوسي يقول عام أن لا يستلزم النقل.
إيه أقول إحنا ما يحتاج هذا اللازم.
لازم
دليلك باطل يعني ما يلزم النقل.
لا ما يبطل يسمونه كلام يعني.
ليش يعني هي هكذا يقول لو قلنا بأن المراد من المس تفضلي لو قلنا بأن المراد من المس هو ضروب الاستمتاعات لازم النقل أو الاشتراك. نقول لا يلزم نقل الاشتراك.
لا بس ما يتعين في الوقت.
هو هذيلك التلمان يقول يقول لا التفت هاي يعني يعني هذا صياغة علمية. هو يقول بأنه المفروض أن نقول بأنه واط لكن إحنا نعدل نرفع يدنا عن الواط لوجود مانع يعني مقتضى وجود المقتضي. إحنا نحن والقاعدة الأولية المفروض من المس هو الواط لكن لأنه عندنا مانع هذا المانع هو الذي كان سبب في رفع يدنا عن تفسير المس بالواط. نقول إحنا رفعنا لك المانع فرجعت مفروض ترجع إلى المقتضي.
هذا الكلام مني ليش صار مانع المقتضي؟
خب هاي عدد الدرس أحسن عشان تصير تطويل إن شاء الله الدرس البيت. يقول ومنه ومما ذكرناه يظهر جواب ما احتج به الشيخ على تحريم الجميع تحريم جميع الاستمتاعات استنادا إلى إطلاق المسيس. هاي بيّن المطلب. يقول هذا انتهى الدليل الأول. ويقول في بعض الأعلام جاء واستدلوا بدليل آخر على أن المحرم هو مطلق الاستمتاعات مو بالآية مو التمسك بظاهر الآية. لا قالوا لأنه نفس الظهار يقتضي أن يكون التحريم ثابت لضروب الاستمتاعات. ليش؟ لأن الشخص في الظهار يشبه زوجته بماذا؟ بظهر أمه. فنأتي الشخص يحرم عليه أن يستمتع بظهر أمه في خصوص الوقت أو في مطلق الاستمتاعات في مطلق الاستمتاعات فتنزيل الزوجة منزلة الأم يقتضى ذلك تحريم ما ثبت للأم وسريانه لماذا للزوجة. والحال أن الثابت في التحريم الأم مطلق الاستمتاعات فببركة التشبيه والسريان يثبت ماذا؟ يثبت التحريم لأجل مطلق الاستمتاعات في الزوجة. ولهذا يقول وأما الاستناد في التحريم يعني يقصد إلى ضروب الاستمتاعات إلى تنزيل الزوجة منزلة المحرم المؤبدا قل فهو مصادرة. ليش مصادرة؟ أقول أنت تقول بأن مقتضى التفت لك هذه المصادرة. أنت تقول بأن مقتضى أن الشخص نزل زوجته منزلة أمه مقتضى ذلك ماذا؟ التحريم في ماذا؟ في مطلق الاستمتاعات. خب هاي كلام خطابي. وش قصدك تنزيل الشخص زوجته منزلة أمه؟ يعني الظهار. كأنك تقول بأن الظهار مقتضى التحريم لمضروب الاستمتاع. وهذا هو هاي محل كلامنا. من قال أن الظهار مقتضى هو التحريم لضروب الاستمتاعات وليس مخصوصا بالوضع؟ فجعلت المدعى هو الدليل والدليل هو مدعى. تفتيل التفتيل من تفتيل المطلع أنت تقول بأن تنزيل الشخص زوجته منزلة أمه يقتضي التحريم، يقتضي حرمة ضرب الاستمتاع. يقول تغير التعبير، أنت قاعد تفصل لنا وش قصدك تنزيل الشخص زوجته منزلة أمه؟ يعني الظهار. أنت تقول كأنك تقول عبارة أخرى أن الظهار يقتضي تحريم ضروب الاستمتاع. وش الدليل على هذه؟ هذا أول ليل أو هي محل بحثنا، من قال ذلك؟ فجعلت المدعى المدعى هو الدليل، والدليل هو المدعى. يقول فهو مصادرة. يقول هذا كله إذا كان الظهار مطلقا. أما لو كان مشروطا، هي بيناها في المطلب السابق، لو كان مشروط متى يصير التحريم؟ التحريم بعد تحقق الشرط. يقول وأما لو كان مشروطا لم يحرم يعني الاستمتاعات أو لم يحرم الوقت حتى يقع الشرط، سواء كان الشرط الوقت أم غيره. ليش قال سواء كان الشرط الوقت أم غيره؟ أما إذا كان غير الوقت ما في نزاع بين الأعلام بأنه لا يتحقق حرمة الوقت إلا بعد تحقق الشرط. ليش؟ لأن المشروط عدم عند انعدام شرطه، فإذا تحقق الشرط تحقق المشروط. إلا أن بعض الأعلام في مسألة الوقت اختلفوا، مثل ابن حنزل قال إذا قال الشخص هكذا أنت علي كظهر أمي إن وطأتك، متى يحصل التحريم؟ احنا مقتضى ما ذكرناه أنه أول شيء يطأها بعد تحقق الشرط وهو تمامية الوطء، يحرم عليه الوطء الثاني لأنه التحريم الوطء معلق على تحقق الشرط. لابد أن يتحقق الوطء أولا، وبعد تحقق الوطء أولا وانتهى نقول الوطء الثاني يكون عليك حرام لأنه صار المشروط فعليا لتحقق شرطه. هاي مقتضى نحن ما ذكرنا. يقول ابن حمزة هذا كلام فاسد لا يمكن قبوله، بل لو علق الشخص وقال أنت علي كظهري أمي أن وطأتك يحصل التحريم في أول بداية المقارنة للوقت، فبمجرد أنه يباشر في الإدخال يقال ماذا؟ تحقق الوقت، فيكون الشرط مقارنا للمشروط. فلو تحقق فببركة المقارنة بين الشرط والمشروط، فبمجرد أن يطأ ويشرح في الوقت تحقق المشروط فعلا، لأن الشرط يكون مقارنا للمشروط. وهنا لا نقول له انتهيت من الوقت الأول وخلص الوقت الأول بعد ذلك أخرج، إذا أخرجت الآلة أردت أن ترجع مرة ثانية نقول عليك ماذا؟ التفت الآن، هذا تكفير. يقول لا، المراد من الشرط هي المقارنة، والشرط المقارن يكون المشروط فعليا بتقارنه مع الشرط، فبمجرد أن يطأ وجبت عليه الكفارة. ملتفتين؟ المصنف يقول هذا كلام تحكم. وش الفرق بين الوطء كشرط؟ أنت تؤمن بأن الوطء شرط لو مو شرط؟ إذا كان شرط ما هو الفرق بين يقول له بين أن يقول لها إن وطأتك وبين قولها لها وبين قوله لها إن دخلت الدار؟ فكما أنه إذا تحقق الدخول وانتهى الدخول وهو دخول الدار تحققت فعلية المشروط، هنا أيضا إذا انتهى من ماذا؟ من الوطء الأول نقول تحقق فعلية المشروط، لأنه قاعدة عقلية بأن المشروط فعليته بماذا؟ بعد فعلية شرطه، فلا بد أن ينتهي الشرط. فالتفريق بينهما تحكم. ليش تتفرق يا ابن حمزة بين الشرطين؟ بقى شيء في العبارة. يقول المصنف كيف يتحقق الشرط؟ انتوا تقولون إذا تحقق الوقت وانتهى من الوقت بعد ذلك يحرم عليه الوقت الثاني، متى ينتهي من الوقت؟ يقول ينتهي من الوقت إذا أدخل الآلة، زين، وبعد إدخال الآلة ما دام هو باقي إلى الآن لم يخرج، إلى الآن لم ينتهي ماذا؟ الوطء الأول، هذا وطء أول محلل. إذا أخرج الآلة وأراد أن يعود مرة أخرى ويدخل مرة أخرى يكون حينئذ هذا وطء ثانيا محرمة، وإن كان في نفس الفترة الزمانية. تفهم المطلب؟ ولهذا يقول أما لو كان مشروطا لم يحرم حتى يقع الشرط، سواء كان الشرط الوطء أم غيره. واضح إيش قال سواء؟ رد على ابن حمزة. يقول ثم إن كان الشرط هو الوطء كيف يتحقق؟ تحقق الشرط بالنازع إذا أخرج العضو، فتحرم المعاودة قبلها، قبل ماذا؟ قبل الكفارة، ولا تجب قبل النازع حتى وإن طال داخل، حتى وإن طال الآلة داخل فرج المرأة، ما دام لم ينزع يكون هذا للآن لم ينتهي الوطء الأول، فلم يتحقق المشروط. يقول ولا تجب قبل الناس، يعني لا تجب الكفارة قبل الناس وإن طالت مدة الناس، على أصح القولين يا قولين أنه فتحرم المعاولة قبلها ولا تجب قبله، بخلاف ابن حمزة فقال بأنه بمجرد الشروع في مسألة الإدخال تتحقق الفعلية للمشروط. يقول هذا كله على أصح القولين حملا على المتعارف، يا متعارف أن الوط كباقي الشروط والمشروط متأخر رتبة عن الشرط، فإذا انتهى تمام الشرط حينئذ ماذا؟ يتحقق فعلية للمشروط. قال مطلب سهل، ولو وطأ قبل التكفير عامدا، خب شخص نقول له يحرم عليك الوطأ قبل أن تكفر، يقول لا أنا بخالف الشارع بس هالمرة بخالفه، فماذا بفعل؟ فأراد فوطأ متعمدا، تجب عليه كم كفارة؟ كفارتان، كفارة للوطأ وكفارة لماذا؟ لأنه عاد إلى زوجته قبل التكفير، وطأ العقوبة والوطأ والكفارة فإن كفارة ظهار، واضحة نصر. ولو وطأ قبل التكفير عامدا، ليش قال عامد؟ سيأتي هاي في قبال الناس والجاهل كما سيأتي. يقول حيث يتحقق التحريم، يعني متى حيث؟ يعني إذا وطأ حيث يتحقق التحريم، إذا تحقق فعلية التحريم. خب إن كان التحريم إذا كان الظهار مطلق فالتحريم فعلي، إن كان مشروط حتى يتحقق الشرط. خب هنا واضح المسألة إنه ما يجب عليه حتى يثبت التحريم، أما قبل تحقق الشرط يصح له أن يطال. حيث يتحقق التحريم فكفارتان، إحديهما للوط وأخرى للظهار. ما هي الظهار؟ وهي الواجبة بالعزم كما تقدم تفصيله. ليش قلت عامد؟ يقول ولا شيء على الناس لو نسى أنه قد ظاهر وبعد ذلك وطأ زوجته، هل الناس تجب عليه كفارتان، كفارة للوط وكفارة للظهار؟ نقول لا، لا تجب عليه كفارتان ولا كفارة واحدة لأنه ناسي. نعم إذا أراد أن يطأ بعد ذلك فيقال في حقه أنه وطأ متعمدا قبل التكفير فتجب عليه كفارتان، كلامنا أنه ناسي، لو بعد ذلك ارتفع النسيان وأراد أن يطأ يقال في حقه أنه وطأ متعمدا قبل التكفير. مو تتوهمون بأن الناس إذا وطأ خلاص ينحلل، ينحل الظهار، ما ينحل الظهار، متفتين؟ لا، ما دام هو ناسي ما عليه شيء، بعد ذلك ما دامت فعلية التحريم ثابتة حتى يكفر، فإذا أراد أن يطأ متعمدا بعد ذلك فلا بد أن يكفر. ولا شيء على الناس وفي الجاهل وجهان، هاي الجاهل كل مرة في وجهان في كل في أكثر في أباب الفقه، يعني ليش؟ الجاهل عندنا مشكلة إياه، من جهة أنه متعمد جاهل بالحكم، جيد؟ أو جاهل بماذا؟ أو جاهل بالموضوع، خب جاهل بالحكم أو جاهل بالموضوع، في النتيجة ألم يتعمد الوقت؟ تعمد الوقت، الجاهل يتعمد، خب مثل شخص جاهل بأنه شرب الماء غير مفطر، شرب الماء، خب هذا متعمد، فالتعمد يتناسب مع الجهل، فمن جهة أنه متعمد فيشمله حكم المتعمد، ومن جهة أن الجهل نفس الجهل عذر شرعي لحديث الرافع، لأنه في حديث الرفع كما أنه قد رفع الحكم والأحكام قد رفعت عن الناس كذلك رفعت عن الجاهل، فمن جهة عندنا دليل يوجبه، يوجب ماذا؟ يوجب أنه ليس عليه كفارة وليس عليه شيء، وعندنا دليل آخر يوجب ماذا؟ يوجب أنه عليه شيء لأنه عامل، وأكثر الفقهاء يقولون بأنه يجب عليه شيء، ليش؟ لأن حديث الرفع بحث عندهم هل يوجب رفع الأحكام التكليفية؟ أو الأحكام الوضعية أو الأعم من الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، ونحن ما نبحث هنا حكم وضعي وهو الكفارة حكم وضعي، فهل حديث الرفع له قدرة على رفع الأحكام الوضعية؟ خب إذا كان له قدرة في الأحكام الوضعية لو جاء شاهد وأكل مالي وكسر مثلا، جاء ناسي وكسر البيت كله يقول فكر بيتنا وكسر البيت، أو أكل الثلاجة كلها، ما يضمن؟ خب الضمان حكم وضعي، قد يقال حديث الرفع ناظر إلى رفع الأحكام تكليف للأحكام الوضعية. وفي الجاهل وجهان، الوجه الأول من أنه عامل وبالتالي تجب الكفارة، وعذره، هاي الوجه الثاني، وعذره في كثير من نظائره، يعني وعذر الجهل في كثير من نظائره، فحينئذ نقع في شكين، ولو كرر الوط تكررت، هاي مطلب يعني أيضا سهل، خب نحن نقول إذا وطأ مرة واحدة على كفارتين، خب إذا وطأ مرتين عليه ثلاث. خب دائما زائد واحد. ليش مرة ثلاث؟ لأن كل وطء في كفارة وكفارة الظهار. لو وطأ ثلاث عليه أربع، لو وطأ مئة عليه مئة واحد، هكذا كل مرة زيد واحد.
يوم واحد
لا لا يتقع في اشتباه. لو وطأ مرة عليه كفارتان، مو كفارة أنه سيطأ مرة ثانية.
إذا أراد الرجوع عليه الثالثة قصدي.
بل عليه الخروج عليه الثالثة بل بس أقول كفارتان. ولو كرر الوطء تكررت الواحدة. يقول ولو كرر الوطء قبل التكفير عن الظهار وإن كان قد كفر عن الأول، يعني كفر وطأ مرة وكفر وطأ مرة ثانية بعد ذلك، نقول ما دام تكفرت في المرة الأولى فقد يجعل كفارة واحدة. نقول لا، كفر أو لم يكفر عن الوطء الأول، ما دام عدد الوطء قبل إخراج الكفارة فيجب عليه ماذا؟ فيجب عليه التكفير وتتكرر الكفارة. واضح العبارة؟ يقول ولو كرر الوطء قبل التكفير عن الظهار وإن كان قد كفر عن الأول عن الوطء الأول تكررت الواحدة يا واحدة، وهي التي وجبت الوطء دونها، الواحدة التي تقدمت علينا أنه لو وطأ مرة واحدة، وهي التي وجبت للوطء دون كفارة الظهار. يعني كفارة الظهار لا تتعدد، متقول هو وطأ مرة أولى كفارتين، وطأ ثانية بعد كفارة تصير أربع، وطأ مرة ثالثة تصير ست، في كل واحدة تعتبر كفارتين. نقول له التي تتكرر فقط كفارة الوضع لا كفارة الظهار، وإلا لو كانت تتكرر كفارة الظهار ست تضاعف، مرة واحدة في اثنين، مرتين صار أربعة ثلاث ست، وهكذا مزيد واحد تضرب فيه اثنين. يقول فيجب عليه ثلاث للوضع. ليش ثلاث الوضع الثاني؟ كفارتان للوضع كفارة واحدة للظهار. قال فيجب عليه ثلاث كفارات للوطء الثاني. ليش؟ شفتين؟ لأن وطئين وكفة وكفارة، وأربع للوطء الثالث، وهكذا. قال ويتحقق تكرار الوطء. كيف يتحقق تكرار الوطء؟ بينا الآن كما يقال أنه كرر الوطء إذا نزع وبعد ذلك عاد، وإن كان في مجلس واحد. ما لنا علاقة يقولها هذا كل مجلس واحد حتى لو عشر مرات أدقل بعد ذلك يعتبر واحد؟ نقول لا، هذا يعتبر ماذا؟ النزع والإدخال يعتبر ماذا؟ يعتبر واحد. قال ويتحقق تكرار الوطء بالعودة بعد النزع التام. ليش قبل النزع التام؟ لابد أن يحصل إخراج بعد ذلك إدخال. أما لو أخرج بعض العضو وبعد ذلك أدخل باقي العضو لا يقال عنه نزع، بل يقال أخرج شيئا من العضو، لا أنه نزع العضو، فيتحقق بالنزع التام. لا خب بقدر الحشف، إذا نزعت الحشف، إذا نزع الحشف يعني تزع العضو يعني. وكفارة الظهار بحالها لا تتكرر بتكرر الوطء. التفتيح واضح في العبارة، حد عنده شيء؟ لو بقى ويقول ولو طلقها يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.